الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، داعيا إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. وقال قالباف في تصريح صحفي: تم حل بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية كقضية الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء غور كوناشينكوف اليوم الأحد أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 775 هدفا عسكريا أوكرانيا. وأضاف كوناشينكوف أن من هذه الأهداف أكثر من 20 مركز قيادة واتصالات وثلاثة رادارات، بالإضافة إلى أكثر من 30 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-300 وثمان طائرات مقاتلة وسبع طائرات عمودية. كما استطاعت القوات المسلحة الروسية إسقاط 11 طائرة مسيرة. وفي السياق نفسه أشار كوناشينكوف إلى أن الدعم المباشر من القوات المسلحة الروسية ساهم بتقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على عمق 50 كيلومترا إضافية. دخلت القوات الروسية ثاني أهم مدينة بأوكرانيا وأعلنت حصار مدينتين آخرين، بينما شهدت بعض جبهات القتال الأخرى هدوءا نسبيا غدا إصدار وزارة الدفاع الروسية أوامر لجميع قواتها بالهجوم على جميع الاتجاهات. في حين قال نائب رئيس بلدية كييف أن العاصمة شهدت اشتباكات عدة مع جماعات مسلحة خلال الليل. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لن تجري حوارا مع كييف حتى يستسلم الجيش الأوكراني، وذلك بعد الاجتياح الروسي ومحاصرة العاصمة. وعاد لافروف تأكيد تصريحات بوتين بأن العمليات العسكرية الروسية تسعى إلى نزع السلاح والنازية عن أوكرانيا، وشدد على موقف الكرملين تجاه الحكومة في كييف. أعلن الكرملين اليوم الأحد أن وفدا روسيا يضم مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع والإدارة الرئاسية وصل إلى بيلاروسيا، وأنه مستعد للتفاوض مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني هو من اختار مدينة غوميل البيلاروسية مكانا لعقد المفاوضات. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن الرئيس جو بايدن منح تفويضا بتوفير مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار من مخزون البنتاغون العسكري. تتواصل الاتصالات الدولية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الذي تدخل يومها الرابع، وسط توجه أوروبي لعزل تام لروسيا دبلوماسيا ومالية. فقد أعلنت المفاوضات الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكات المتحدة وكندا والولايات المتحدة التزامها بضمان إزالة بنوك روسيا من نظام سويفت المالي، وعلى ضوء التطورات الميدانية في أوكرانيا. اعتبر لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن وزارة الخارجية تؤكد من جديد تخبطها وضياعها في تقدير مصالح لبنان والعبث بصداقاته وعلاقاته الدولية من خلال البيان المدان الذي أصدرته حول الأزمة الأوكرانية. وأضاف لقاء الأحزاب في بيان أن بيان الخارجية لا يعبر عن موقف الحكومة والشعب اللبناني. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 27 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام، بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من رجب المرجب عام 183 للهجرة استشهد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، وقد ولد الإمام الكاظم عليه السلام عام 128 للهجرة في منطقة الأبواء الواقعة بين مكة والمدينة، وتتلمذ على يد والده الإمام الصادق عليه السلام حتى بلغ 20 من العمر، فتلقى منه دروسا عظيمة في الإيمان والتقوى والشجاعة والفصاحة والعدل. وبعد استشهاد والده الإمام الصادق عليه السلام، تولى الإمام الكاظم عليه السلام مسؤولية إمامة وزعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، وفي هذه المرحلة تحمل الآلام والضغوط والمشقات من بني العباس، وتزامنت فترة حياته مع عصر النهضة العلمية للمسلمين وتوسيع العلاقات والارتباطات مع سائر المناطق والأديان الإلهية. وإلى جانب نشره للعلوم الدينية، كان الإمام الكاظم عليه السلام يولي أهمية بالغة بحل مشاكل المسلمين والفقراء في المجتمع، وبسبب وقوفه بوجه الحكام المتجبرين من بني العباس قام النظام العباسي باعتقاله وزجه في السجن. ولم يثني السجن الإمام الكاظم عليه السلام عن رسالته، وكان على تواصل مستمر مع أبناء المجتمع لحل قضاياهم ومشاكلهم، حتى اشتاط الملعون هارون الرشيد العباسي غيظا وخطط لاغتياله وإخماد صوته، فدس السم إليه في طعامه ليستشهد عليه السلام في مثل هذا اليوم. وأخيرا، وفي 27 من شباط فبراير عام 1844 ميلادي، حصلت دولة الدومينيكان على استقلالها، وكانت أراضي الدومينيكان قد اكتشفت من قبل كريستوفر كولومبوس عام 1492، وتم ضمها إلى الإمبراطورية الإسبانية التي سيطرت عليها لمئات السنين. وفي عام 1801 شنت القوات الهائتية المجاورة للدومينيكان هجوما على أراضي هذه الدولة، وتمكنت من طرد الإسبان منها. وفي عام 1844 اندلعت الانتفاضات الشعبية ضد الاستعمار الهائتي، وعليه قررت القوات الهائتية الانسحاب من أراضي الدومينيكان بعد ذلك، وحصلت على استقلالها. يذكر أن القوات الأمريكية قامت عام 1916 باحتلال أراضي الدومينيكان، وعلى أثر الانتفاضات التي اندلعت ضد الاستعمار الأمريكي انسحبت القوات الأمريكية بموجب معاهدة وقعتها عام 1924 مع قيادات الانتفاضة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سلاما يا ابن جعفر لك الوجدان كبر بصوت داعمي النبرات نادان حزين جئت أنعه على الكفين أسعى رجيع قلبي لا أنساه ذكران لك الآن نشيد القلب تبقى لك الآن لعظم الصهر ترقى جبنا دموعنا وجيناه ننعاه مثل دق بقلبنا شلون ننساه جينا نعيش باللوحات ذكراه مو حدر التراب القلب مذواه تعنيتك نادي لك إمامي قبل جد مكتب دمع سلامي على الخد كتبنا وداعا وانتحبنا بجرح الفقد من ولاك حياك لك الآن نشيد القلب تبقى لك الآن لأظم الصار ترقى من يا ابن جعفر لك الوجدان كبر بصوت دعمي النبرات نادان حزين جئت أنعه على الكفين أسعى رجيع القلب لا أنساه ذكران لك الآن نشيد القلب تبقى لك الآن لعظم الصهر ترقى يجينا وما يردنا بيوم الارهاب لان جرح الجرى لك فينا ما طاب وقفنا النوح كنا بهتفة الباب كل دمع الجرى ما كف المصاب جرح بينا يوعينا بلا جمته ولا لحظة نسيناها محنته للجسر غريب ينادي لا مجيب يسم الغدر من عداك أرداك لك الآن نشيد القلب تبقى لك الآن لأظم الصار ترقى من يا ابن جعفر لك الوجدان كبر بصوت دعمي النبرات نادان حزين جئت أنعه على الكفين أسعى رجيع القلب لا أنساه ذكران لك الآن نشيد القلب تبقى لك الآن لعظم الصهر ترقى تجرون ونرد لبلحفة ونزور تحوم قلوبنا ويسرع ظل طيور وبدو نروح لو نطيها لنحور نسور حضرته وسادنا السور لعني أنا ولدي أنا بمحبة ونذرنا رواحنا دموها على دربه قلوب له تهوى له في النبض ندوى كجرح عازبا في القلب بلواك لك الآن نشيد القلب تبقى لك الآن لعظم الصار ترقى من يا ابن جعفر لك الوجدان كبر بصوت دعمي النبرات نادان حزين جئت أنعه على الكفين أسعى رجيع القلب لا أنساه ذكران لك الآن نشيد القلب تبقى لك الآن لعظم الصهر ترقى خطوة دربنا صدرها على جفون اللي يحب الدمع تتباع تنام جروحنا وذكرات نجمان لها الدمع الجفن ودموع عبرها يضل داره وهد ناره في قلبنا بمنوالها أمتنا كتبنا حزين كل شيعي ينادي يا شفيعي غمام ليتنا سورنا مثواك لك الآن نشيد القلب تبقى لك الآن لعظم صار ترقى من يا ابن جعفر لك الوجدان كبر وصوت دعمي النبرات نادان عزيل جئت أنعى على الكفين أسعى نشيد القلب تبقى لك الآن لعظم الصار ترقى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم فلسطين اليوم، والذي يحمل العنوان الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين. سنكون معكم في فلسطين اليوم من خلال عدة فقرات، ونبدأها في البداية مع صراع البوتقة. ثم تليها ألف باء فلسطينية، ونختم لقاء فلسطين اليوم مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميل حيدر بهبهاني.
صراع البوتقة. مستمعين الكرام، أجرى رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طالب الأخير فيها من الكيان التدخل للوساطة الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا. كذلك أعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في أن تعقد المفاوضات داخل الكيان وليس في دولة بيلاروسيا كما تريد روسيا، فيما امتنع مكتب بنت عن التصريح بالموافقة من عدمها على طلب الرئيس الأوكراني خلال المحادثة، واكتفى بالإعراب عن استعداد كيانه تقديم خدمات لأوكرانيا. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
لا تزال حالة التخبط والاضطراب تسيطر على قادة الكيان فيما يتعلق بموقفهم النهائي من الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا. فبعد إدانة وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد للغزو الروسي وما أعقبها من استدعاء للسفير الصهيوني في روسيا لجلسة استيضاح، اكتفى باقي رؤساء الكيان بما في ذلك رئيس الحكومة نفتالي بنت في تصريحاتهم على دعم وتأييد أوكرانيا في حربها مع روسيا مع الامتناع عن إدانة وانتقاد الأخيرة. وفي السياق ذاته أجرى رئيس حكومة الكيان نفتالي بنت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم أمس الجمعة، طلب الأخير فيها من الكيان التدخل للوساطة الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، كما أعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في أن تعقد المفاوضات داخل الكيان الصهيوني وليس في دولة بيلاروس كما تريد روسيا، حيث إن بنت امتنع عن التصريح بالموافقة من عدمها على طلب الرئيس الأوكراني خلال المحادثة، واكتفى بالإعراب عن استعداد كيانه تقديم خدمات إنسانية لأوكرانيا. ربما يعتبر الكيان من أكثر الأطراف التي تعاني من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية في العالم، فهو يدرك المخاطر الأمنية والاقتصادية التي قد تترتب على وقوفه بجانب أحد طرفي النزاع. فإذا ما تبنى الموقف الأوروبي والغربي الذي ينتمي إليه واصطف إلى جانب أوكرانيا، فإن ذلك سيكلفه الكثير، بما في ذلك انهيار التنسيق الأمني والعسكري مع روسيا على الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه تقييد حرية الملاحة الجوية الحربية الصهيونية في أجواء الشرق الأوسط، وهذا ما يخشاه الكيان بشكل كبير خوفا من تنامي قدرات قوى المقاومة في المنطقة، كما أن الكيان بحاجة روسيا في حربه ضد المشروع النووي الإيراني نظرا لعدم رضاه عن الدور الأمريكي في هذا الملف، علاوة على الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها في ظل اعتماد الاحتلال على روسيا في استيراد أكثر من نصف استهلاك القمح السنوي.
نشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان الأفندي، نستمع معا.
سيد عدنان، لماذا يبدو موقف الكيان حرجا وغير قادر على اتخاذ قرار حاسم وواضح فيما يرتبط بالأحداث الجارية في أوكرانيا؟
يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا تتخوف من عدة يعني أمور في حال كان هناك موقف واضح للكيان من الغزو الروسي لأوكرانيا، خاصة بأن روسيا يعني تتواجد على الحدود، يعني حدود الكيان خاصة في طبعا في سوريا، وهذا يجعل دولة الاحتلال تتخوف من أنه في حال كان هناك موقف واضح من الغزو الروسي لأوكرانيا قد يعني يتسبب ذلك في منع يعني الطائرات الإسرائيلية من التحريك في الأجواء السورية أو حتى في بعض المناطق في الشرق الأوسط. لذلك كان موقف يعني الكيان يعني محايد ولم واضح، على الرغم من أن وزير يعني الخارجية الذي يعني وجه إدانة واضحة وصريحة في البداية لأعمال روسيا. إضافة إلى ذلك هناك بعض المحللين الإسرائيليين ذكروا بأن يعني دولة الاحتلال تريد أن تحافظ على يعني الإسرائيليين أو الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في روسيا وفي أوكرانيا وهم بأعداد كبيرة. إضافة إلى أن يعني دولة الاحتلال والكيان يريد أيضا أن يحافظ على اليهود الموجودين في يعني في هذه الدول في روسيا وفي أوكرانيا. لذلك كانت يعني إسرائيل معنية بالحفاظ على سلامة اليهود.
لكن سيد عدنان، رغم هذه التحفظات من جانب الكيان التي تم عليها صياغة الموقف مما يجري في أوكرانيا، إلا أن ذلك يبدو لم يرقى لروسيا. طبعا تابعنا تصريح وزارة الخارجية الروسية الذي أكد على عدم اعتراف روسيا بسيادة الكيان على الجولان. كيف سيتعامل الكيان مع هذا التحفظ؟
نعم، يعني روسيا في البداية ردت يعني على بيان إسرائيل، يعني وخاصة تصريح وزير يعني الخارجية لبيد على يعني البيان الدعم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، وبعد ذلك يعني قامت يعني الخارجية الروسية بإصدار يعني بيان ذكرت فيها بأن إسرائيل يعني تدين يعني خطط إسرائيل للبناء في مرتفعة الجولان، وايضا يعني البيان الروسي قال بانه يعني عبرت يعني روسيا عن قلقها من خطط يعني اسرائيل لتوسيع الاستيطان في الجولان، وهذا يعني البيان كان واضح، حتى ذكرت بان اسرائيل بذلك يعني تنتهك اتفاقيه جنيف، وقالت ان روسيا ايضا لا تعترف بالسياده الاسرائيليه على هضبه الجولان، وقالت بانها تعتبر جزء من سوريا، اي ان يعني الموقف الاسرائيلي الغير واضح او الحياد فيما يتعلق في الغزو الروسي لاوكرانيا كان السبب الرئيسي هو البيان الروسي الذي رد على بيان اسرائيل، وهذا جعل الكيان يتخوف من اي يعني من اي توتر مع روسيا في حال كان هناك يعني موقف واضح لدولة الاحتلال من الغزو الروسي لأوكرانيا.
عدنان الأفندي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان الأفندي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ومع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء حيدر بهبهاني، محسن ريماوي، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، ومع شكر الجزيل والموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان الأفندي. أحييكم من جديد أعزائي الكرام في لقائكم من برنامج فلسطين اليوم، والذي يحمل عنوان الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين؟ ما الذي تحمله تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي اعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي؟ ماذا عن توقيت هذه التصريحات؟ وهل هناك من تحول في الموقف الفرنسي حيال القضية الفلسطينية؟ وماذا عن الإجماع الفلسطيني المندد بالتصريحات الفرنسية؟ وهل من سبل لمواجهة الموقف الفرنسي المستجد؟ أعزائي المستمعين، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، وأن معاداة السامية غالبا تكون من عمل إسلاميين متطرفين على حد تعبيره، مضيفا أن بلاده مستمرة في محاربة معاداة السامية. هذه التصريحات التي تعتبر تخطيا لحقوق الشعب الفلسطيني وتزويرا للحقائق التاريخية واجهت إدانات فلسطينية شديدة اللهجة، إذ شددت حركة الجهاد الإسلامي على أنها تصريحات منافقة وباطلة تعبر عن تساوق مع التطرف الإرهابي الصهيوني. ومن ناحيتها أكدت حركة حماس على أن هذه التصريحات تحريض للاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بدأ يظهر في المدة الأخيرة تراجع فرنسا عن موقفها المؤيد حل الدولتين بشكل بطيء وتدريجي، قبل أن يخرج رئيس الوزراء جان كاستكس ليقول صراحة إن القدس عاصمة للشعب اليهودي، مستبقا أي عتاب إسرائيلي محتمل عن الماضي، بالتأكيد على أنه كان دائما يقول ذلك حتى الوصول إلى هذا اليوم. هو الذي حفظ شيئا وغابت عنه أشياء متعلقة بثوابت الشعب الفلسطيني وبأدلة الجغرافيا، وهو يقف على منصة العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا المعروفة باسم منظمة كرايف التي توازي اللوبي الصهيوني في باريس، يدس السم في التاريخ متهما من وصفهم بالإسلاميين المتطرفين بمعاداة السامية، وقد شرح نفسه للكيان جيدا عندما قال إن بلاده مستمرة في محاربتهم.
واضح أنه انتكاسي في الموقف الفرنسي الذي يتميز بعض التوازن والاعتدال فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أيضا هذا تنكر للتاريخ والوقائع التاريخية والديمغرافية والوطنية، أيضا هذا انحياز حقيقي ونهائي للاحتلال الإسرائيلي.
حضر كاستكس نيابة عن الرئيس الذي انشغل بقضية روسيا وأوكرانيا، وذهب يهدئ النفوس على طاولة بروكسل بينما نائبه يشعلها في الأراضي المحتلة. فتصريحات فرنسا قوبلت بغضب فلسطيني شديد، إذ أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحكومة الفرنسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الكلام الزور الذي نطق به رئيسها، وأن تصريحاته منافقة وباطلة وتسوق يغذي التطرف والإرهاب الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما أكدت الحركة أنها مساس بأهم قضية للعرب والمسلمين، وأنه مهما بلغ مستوى النفاق والانحياز للعدو الصهيوني فلن يغير الحقائق بأن القدس عربية إسلامية وعاصمة أبدية لفلسطين، وهي حق خالص لشعبها، وأن وجود الاحتلال سيبقى طارئا على أرضها. مرة أخرى، لا المانح يملك ولا الآخذ يستحق، ومهما كانت حسابات فرنسا فإنها وصلت صراحة إلى نقطة الولاء والتلميع لمجرمي حرب أقر بذنوبهم في المحافل الدولية وشهدت عليها وقائع استشهاد واعتقال وتنكيل، وبات من الضروري تذكير فرنسا بعزم الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيلية بالضفة وإدانة الأمم المتحدة لاحتلال على عدوانه الأخير على غزة وبمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التي رفضت وترفض الاعتداء على الشعب والقدس والمقدسات.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ما الذي تحمله تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي اعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي؟ ماذا عن توقيت هذه التصريحات؟ وهل هناك من تحول في الموقف الفرنسي حيال القضية الفلسطينية؟ وماذا عن الإجماع الفلسطيني المندد بالتصريحات الفرنسية؟ وهل من سبل لمواجهة الموقف الفرنسي المستجد؟ نعم أعزائي الكرام، وعن مستجدات الموقف الفرنسي حيال حقوق الشعب الفلسطيني على أرضية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن عبدو. بداية السلام عليكم أستاذ حسن عبدو، أهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا أستاذ حسن، يعني تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن من خلالها أن القدس عاصمة للشعب اليهودي حسب تعبيره، كيف يمكن تناول هذه التصريحات؟ وهل من موقف جديد لفرنسا بهذا الصدد؟
هذه التصريحات مرفوضة، ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي سلعة الغرب وأداته في المنطقة، هو من أوجدها ودعمها، إسرائيل نشأت بالسلاح الفرنسي، وبعد ذلك دعمت من أطراف غربية أخرى، ومن ثم تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فرنسا ليست دولة بريئة فيما يتعلق بمظلومية الشعب الفلسطيني، هي دولة جاءت على الحق الفلسطيني ودعمت الاحتلال، وهي دولة أيضا كانت محتلة لدول عربية ومارست الاستعمار الاستيطاني في الجزائر. لذلك هؤلاء الاستعماريين دائما يخرج منهم مثل هذه المواقف التي تنسجم مع عقيدتهم الاستعمارية والاستخفاف بالشعوب الأخرى وقضاياهم. لذلك هذا الموقف الفرنسي هو موقف مدان ومرفوض، وستبقى القدس عاصمة لفلسطين وللعرب وللمسلمين جميعا.
نعم. طيب ما الذي يعنيه اتخاذ رئيس الوزراء الفرنسي لهكذا موقف في هذا الوقت بالذات؟
نحن نرى بأن هناك كثير من الدول التي تحاول أن تظهر مزيد من الدعم لدولة الاحتلال في هذه المرحلة.
نعم.
على سبيل المثال الدولة بريطانيا، انجلترا ايضا وضعت حركة حماس على قائمة الارهاب قبل فترة بسيطة. هذه المواقف المعادية ايضا من فرنسا، المواقف المعادية من الولايات المتحدة الامريكية، ربما ناجم ذلك عن تضييق الفجوة التكنولوجية بين دولة الاحتلال ومحور المقاومة، وان اليوم هناك مخاطر جدية وحالة من الضعف تصيب دولة الاحتلال فيما محيطها ينمو ويكبر ولديه مشروع قوة يتعاظم يوما أو بعد يوم. لذلك هذه التصريحات هي لدعم دولة الاحتلال في ظل التراجع الأمريكي وفي ظل هذا التنامي للقوة في محيط دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا تقدير أعتقد أنه صائب، لأن الاحتلال وما نقرأ من صحف الاحتلال ومتابعة ما يجري داخل أروقة المعاهد العلمية والبحثية والاستراتيجية الإسرائيلية تتحدث عن مخاطر كبيرة اليوم في تحيط بدولة الاحتلال، وخاصة أن منطقة التدخل الغربي لم يعد كما في الماضي. اليوم هم لا يستطيع ألغوا نظرية التدخل أو استراتيجية التدخل، وبالتالي تشعر إسرائيل بأنها اليوم هي في حالة ضعف، لأن الهيمنة الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية هيمنة واحدة، وتراجع الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية وتراجعها في الإقليم إقليم الشرق الأوسط، هذا التراجع في المنطقة هو أيضا يقلق دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن هنا تأتي هذه التصريحات.
طيب بموازاة تصريحات رئيس الوزراء، الداخلية الفرنسية تتخذ قرارا بحل جمعيات وهيئات مساندة للقضية الفلسطينية في فرنسا، بتقديركم هل هناك توجه عام على مستوى السياسة الفرنسية إزاء القضية الفلسطينية مثلا؟
نعم، الموقف الفرنسي ليس موقفا محايدا فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، هو موقف كما قلت منذ البداية كان لصالح دولة الاحتلال، وهو ساعد في نشأة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما زال يدفع بأهمية وجود ويطالب بأهمية وجود دولة الاحتلال باعتبار تشكل خطوة متقدمة في المشرق أو موقع متقدم للقوى الغربية في المنطقة، وبالتالي هذا رأس الجسر في المنطقة إسرائيل ينظر إليها بأنها رأس جسر للقوى الغربية لإطلاق السيطرة والهيمنة على المنطقة كلها، وبالتالي نرى هذا الدعم المبالغ فيه في هذه الفترة ومحاولة الوقوف ضد أي دعم للفلسطينيين وحتى المعادي للإسلام. هناك كثير من الموقف المعادي حتى للدين الإسلامي في فرنسا.
طيب هل تخلت فرنسا عن فكرة حل الدولتين؟
نعم بالتأكيد حل الدولتين هو عنوان فضفاض لا يعمل به، لا يوجد أي نية للاعتراف بالحيفة الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني، لا يوجد أي نية أو اعتراف بإعطاء الفلسطينيين دولة. ومن المؤسف أن ذلك يأتي في ظل التطبيع العربي ويمينية دولة الاحتلال الإسرائيلي المتنامية. كل ذلك يظهر بأن حل الدولتين هو فقط لذر الماء بالعيون منذ البداية وليست الآن فقط. إسرائيل تريد كامل فلسطين بوصفها إسرائيل التوراتية، وهي ترى في هذه المرحلة بأنها مرحلة توسع استعماري، وأن التطبيع العربي والانهيار العربي في المنطقة يشكل بيئة مواتية لاستكمال مشروعها على كامل فلسطين. ومن هنا لا مكان اليوم في الواقع ولا مكان فيما يتعلق بما يجري في مسألة حل الدولتين. هذا المفهوم اليوم غادرنا، وإسرائيل تريد كل شيء وتعيدنا إلى مربع الغاء الوجودي للشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف به.
سؤال أخير وباختصار لو سمحتم أستاذ حسن، إجماع فلسطيني على إدانة تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، عمليا هل من سبل لترجمة هذا الإجماع على الأرض في مواجهة التوجه الفرنسي الجديد على مستوى مسار القضية الفلسطينية؟
السؤال لو تكرمت،
هل من سبل لترجمة هذا الإجماع على الأرض في مواجهة التوجه الفرنسي الجديد على مستوى مسار القضية الفلسطينية؟
السلطة الفلسطينية حسب ما فهمت من سؤالك لما أسمعه بالكامل، والسلطة الفلسطينية هي عاجزة اليوم وهي معزولة على الصعيد الدولي والإقليمي. لا أحد يزور الرئيس أبو مازن في رام الله، ولا أحد من الغربيين وغيرهم اليوم للسلطة الفلسطينية. هي اليوم الثاني والسياسي ذلك المرحلة.
نعم
القوى الشعبية اليوم تختلف عن النظام الرسمي، هي اليوم لديها مشروع قوة وإن شاء الله منتصرة على هذا الاحتلال، وكل المؤشرات تقول ذلك في المستقبل إن شاء الله.
جميل جدا. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن عبدو، شكر لكم الحضور وهذه الإيضاحات القيمة. حتى الملتقى، السلام عليكم.
الشعب وبكرة المرمارة.
أفي وحشة الصحراء تركض يا دمي، وتنساب عطرا من عيوني ومن فمي، ليخضر نخلي في المدى بأنينه، ويرشف دمعي حين يجري كبلسمي. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة ألفباء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب فلسطيني حاول في أعماله أن يتابع الهم الفلسطيني ورصد من خلال أعماله الأخيرة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومعاناة الفلسطينيين بلغة شعرية حديثة، كما هو قدم من خلال قصائده تحديثات داخل العمود العربي محافظاً قدر الإمكان على شروط القصيدة الكلاسيكية. شاعرنا هو خضر جحجوح. مستمعينا الأفاضل، ولد شاعرنا خضر جحجوح عام 1967 في مدينة غزة، حيث نزحت عائلته عام النكبة من مدينة الأصلية عسقلان، ونشط بشكل واضح في الجانب الأكاديمي، حيث حصل على شهادة الماجستير في النقد الأدبي من جامعة عين شمس عام 2002 بتقدير ممتاز، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في التخصص ذاته وبذات التقدير من جامعة الجنان في طرابلس بلبنان. شغل شاعرنا خضر جحجوح مناصب أكاديمية عدة، حيث عمل في بداياته مدرسا لمادة اللغة العربية في مدارس وجامعات غزة، ومحاضرا في جامعة فلسطين، ويعمل حاليا محاضرا في الجامعة الإسلامية بغزة. لشاعرنا وأديبنا خضر جحجوح العديد من المساهمات الأدبية والنقدية، منها بحثه حول البناءات الفنية في الشعر العربي والبناء التوقيعي في الشعر الفلسطيني المعاصر. أما إنجازاته الشعرية أعزائنا الكرام فهي كثيرة، باكورتها كانت عام 1997 حيث أصدر ديوان صهيل الروح، وتبعه نقوش على قذيفة فوسفورية، وأيضا للأقصى أنزف شغفي. نتعرف أكثر مستمعينا مستمعاتنا على شاعرنا خضر جحجوح من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم مختارات من قصيدته تحت عنوان زهرة دمي في وحشة الصحراء، فيقول فيها: أفي وحشة الصحراء تركض يا دمي وتنساب عطرا من عيوني ومن فمي، ليخضر نخلي في المدى بأنينه ويرشف دمعي حين يشري كبلسمي، كأني قتيل لا أحبة حوله يوارون جثمان الذبيح المتيم. هذه جراحي صاهلات دموعها غمام شتاء في تلألؤي أنجمي. غريب بأرض تحتسيني جراحها كما تحتسي الذكرى دموع المخيم، طريد تسيل النائبات بمقلتي لهيبا تلظى في أتون تضرمي، أذوب فلفح الوجد يسهر مهجتي وقلبي تلوى في جراح تألمي، شغوفا ينادي أين مني أحبتي بهذه الصحارى بين حزن ومأتمي، وفي خافقي مليون صوت وطلقة وحقل من الألغام لما يهدمي. فيا رحلة الصحراء هزي مواجعي ولمي نثاري من مواقد مجثمي. ذبحت هذا يا بلادي ممزق غزالي الجريح المستحث ترنمي. يدور حزينا في مرابع رحلتي وينزف مسكا كلما قيل أقدمي. برتني الليالي في أتون عذابها وقالت تقهقر لا تروى وأحجمي. هون فما عادت دماء جراحنا دماء ولا أضحت مرارة علقمي. ففي أي مغنى بعد تربك أحتمي؟ وفي أي صدر بعد صدرك أرتمي؟ ومن أي ماء بعد مائك أرتوي؟ فراتا وعين القدس تنزف في فمي. أحبك لكن الفؤاد ممزق فضمي جراحي واغفري لي تلعثمي. فأني ذبيح أحتمي بحشاشتي وصوتي توارى تحت سقف مهدمي.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها حياة الشاعر خضر جحجوح ونموذجا من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع اجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع اجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
إن عشت فعش حرا عودت الأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا عودت الأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى هذه الفقرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. النهر. النهر قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 14 كيلومترا وترتفع حوالي 65 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية النهر حوالي 5261 دونما. تحيط بها أراضي قرى التل، أم الفرج، الشيخ داود، الغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية النهر عام 1931 522 نسمة، وفي العام 1945 بلغ عدد سكانها 610 نسمات. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية النهر وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 708 نسمات، وأقاموا على أراضيها الزراعية عام 1949 مستوطنة بن عمي التي سميت باسم بن عمي بختر قائد عصابة الهجناه الذي قتل في اشتباك مع الثوار الفلسطينيين قرب مدينة نهاريا في آذار مارس عام 1948. كما أقاموا إلى جانب مستوطنة بن عمي مستوطنة أطلقت عليها اسم كابري. بلغ عدد لاجئي قرية النهر عام 1998 4345 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، تتبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيها الشهداء. بهذا نصل معكم إلى ختام برنامجكم فلسطين اليوم، وتناولنا فيه الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين. في أمان الله.